السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب بيع الملامسة. وقال أنس: نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا سعيد بن عفير قال: حدثني الليث قال: حدثني عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني عامر بن سعد أن أبا سعيد رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة، وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه، ونهى عن الملامسة، والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه. حدثنا قتيبة قال: حدثنا عبد الوهاب قال: حدثنا أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهي عن لبستين أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ثم يرفعه على منكبه، وعن بيعتين اللماس والنباذ.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب بيع الملامسة. الملامسة مفاعلة، ومثلها المنابذة على ما سيأتي. والأصل في المفاعلة أن تكون بين الطرفين، كل واحد عنده معه سلعة يكتفي بلمسها من غير أن ينظر فيها ولا يقلبها، سواء كان في ظلام مثلا أو يقال له: اغمض عينيك، وأي ثوب لمسته فهو عليك بكذا. والنهي هنا مقتضي للبطلان، للغرر الكبير المترتب على هذا العقد. وقال أنس: نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، على ما سيأتي في الحديث المرفوع. قال رحمه الله: حدثنا سعيد بن عفير قال: حدثني الليث هو ابن سعد قال: حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب، محمد بن مسلم بن شهاب الزهري الإمام المشهور، قال: أخبرني عامر بن سعد، يعني ابن أبي وقاص، أن أبا سعيد هو الخدري رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نهى عن المنابذة. وقول الصحابي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم مصرحا به، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى، هذا بمثابة قوله: لا تفعلوا، مثل النهي الصريح. وإن قال بعضهم ممن شذ أنه لا يقبل نهى ولا أمر حتى يصرح باللفظ النبوي، والقائل يقول أن الصحابي قد يفهم من كلام النبي عليه الصلاة والسلام النهي أو الأمر، وهو في الحقيقة ليس بأمر ولا نهي، وهذا كلام باطل ومردود، لأن الصحابة أعرف من غيرهم بمدلولات الألفاظ النبوية. إذا لم يعرف الصحابة مدلول اللفظ النبوي، من يعرفه؟ هذا إذا صرح بالآمر والناهي. أما إذا قال أمرنا أو نهينا، قاله الصحابي، فجمهور أهل العلم على أن الآمر والناهي هو النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه هو الذي له الأمر والنهي. نهى عن المنابذة، كل واحد ينبذ إلى الثاني بضاعته، أو كل واحد يقول للثاني: خذ هذه الحصاة وانبذها على مجموعة بضائع، والذي تقع عليه هو عليك بكذا. وهذا أيضا العقد غير صحيح لما يترتب عليه من الغرر. يأتي إلى حظيرة غنم ثم يقول: خذ هذه الحصاة، أي شاة وقعت عليها هذه الحصاة فهي عليك بكذا، مع التفاوت الكبير بين أفرادها. قال: نهى عن المنابذة وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه. هذا نوع من أنواع المنابذة، ويفسر المجمل بالمثال، فسر المجمل بالمثال، وهذا مثال يقع به تفسير المجمل ويقاس عليه ما في حكمه. وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه وينظر إليه أو ينظر إليه. ونهى عن الملامسة، والملامس ولمس الثوب لا ينظر إليه. المقصود أن جميع أنواع الغرر سوى ما استثني من الغرر اليسير أو ما لا يمكن الوصول إليه مثل أسس البنيان وما في حكمها، هذا معفو عنه، لكن ما يمكن اقتباره يفعل. وما جرت به العادة مثلا مع إمكان الاطلاع من غير نظر على المخطط أو شيء من هذا المعتبر المقر يكفي. ما أن تشتري بيت وقال بحفر القواعد أشوف شنو، لازم أشوف هذا، ما جرت به العادة. وإن كان فيه غرر لكن هذا من الغرر المعفو عنه. الغرر اليسير معفو عنه أيضا، لكن الغرر الذي يترتب عليه أثر في الثمن هذا لا. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب، قتيبة بن سعيد، وعبد الوهاب هو ابن عبد المجيد الثقفي، قال حدثنا أيوب السختياني عن محمد وابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى عن لبستين، أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ثم يرفعه على منكبه خشية أن تنكشف العورة. واللبسة الثانية اختصرها الراوي وهي المشهورة باشتمال الصماء الذي يلف الثوب على نفسه على بدنه كله بحيث لو أراد أن يخرج يده ما استطاع، فلو انساب إليه حية أو عقرب أو شيء ما استطاع أن يدافع عن نفسه. وهي أيضا ممنوعة في الصلاة آكد. وعن بيعتين اللماس والنباذ التي هي الملامسة والمنابذة التي تقدمت في الحديث السابق. نعم.
السلام عليك. قوله: سعيد بن عفير مصغر العفر بالمهملة والفاء والراء مر في العلم،
يعني مرت ترجمته في كتاب العلم.
عامر بن سعد بن أبي وقاص في الإيمان. قوله: يقلبه من القلب ومن التقليب، وفاعله هو الرجل الثاني أي المشتري. ولأصحابنا ثلاثة تفاسير للمنابذة وكذا للملامسة.
أصحابه الشافعية، لأن الشارح شافعي المذهب. نعم.
وتفاسير متكثرة للبستين والاحتباء واشتمال الصماء تقدم كلها في باب ما يستر من العورة في أوائل كتاب الصلاة. قوله: أن يحتبي الرجل، احتبى الرجل إذا جمع بين ظهره وساقيه بعمامته. فإن قلت: كيف فسر اللبستين بشيء واحد؟ قلت: اختصر الحديث، والنوع الثاني هو اشتمال الصماء وقد تركه لشهرته.
نعم.
باب بيع المنابذة. وقال أنس: نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن محمد بن يحيى بن حبان بن حبان وعن أبي عن أبي الزناد وعن أبي
الزناد
قال حدثني مالك عن محمد بن يحيى بن حبان وعن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة. حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين الملامسة والمنابذة.
شنك ملامسة ولا الملامسة؟
لا الملامسة.
اي بدل، ويجوز الضم على تقدير هما الملامسة والمنابذة. يقول رحمه الله تعالى: باب بيع المنابذة. وبينهما تداخل مع الباب السابق للاشتراك في النص الوارد فيهما، قد ورد النهي عنهما في الحديث معا، وأيضا الاشتراك في العلة وهي الغرر، لكن البخاري يترجم بالأفراد، ترجم بالملامسة ثم ترجم بالمنابذة، وهما معا في الحديث. وقال أنس: نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما قال في الباب السابق، علق الخبر بصيغة الجزم لثبوت النهي. قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل هو ابن أبي أويس ابن أخت مالك، قال: حدثني مالك هو الإمام ابن أنس نجم السنن، عن محمد بن يحيى بن حبان بن واسع جده الذي كان كان يخدع في البيوع، يخدع في البيوع، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا ابتعت فقل لا خلابة، يعني لا خديعة، ويثبت له بذلك الخيار. وعن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وعن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه. أبي الزناد اسمه عبد الله بن ذكوان، والأعرج عبد الرحمن بن هرمز، وأبو هريرة معروف رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة، وتقدم بيانهما. قال: حدثنا عياش بن الوليد قال: حدثنا عبد الأعلى ابن ابن عبد الأعلى النرسي قال: حدثنا معمر بن راشد عن الزهري الإمام المشهور، عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين، الملامسة والمنابذة. ملامسة بدل بعض من البيعتين مجرور، لأن المبدل مجرور، وكذلك المنابذة معطوف عليه، ولو جاءت الرواية بالرفع لساغ ذلك، لكن المسألة متوقفة على الرواية بتقديرهما الملامسة والمنابذة. ضرب الله مثل الرجلين أحدهما ابتداء اقرأ.
قوله: محمد بن يحيى بن حبان بفتح المهملة وشدة الموحدة مر في الوضوء. وعن الأعرج: متعلق بمحمد وبأبي الزناد، لأن مالكا يروي عنهما وهما يرويان عن الأعرج. قوله: عياش بالمهملة وشدة التحتانية وبالمعجمة ابن الوليد مر في الغسل، وعطاء بن يزيد من الزيادة الليثي مر في الوضوء. باب النهي لل
هذا الباب الجديد.
باب النهي للبائع ألا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة، والمصرات التي صري لبنها وحقن فيه وجمع فلم يحلب أياما. وأصل التصرية حبس الماء، يقال منه صريت الماء. حدثنا ابن بكير قال: حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال: أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصر الإبل والغنم لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظر،
إما من التصرية أو من الصر.
فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين، بين أن يحتلبها إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاع تمر. ويذكر عن أبي صالح ومجاهد والوليد بن رباح وموسى بن يسار عن أبي بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم صاع تمر وقال بعضهم عن ابن سيرين صاعا من طعام وهو بالخيار ثلاثا، وقال بعضهم عن ابن سيرين صاعا من تمر ولم يذكر ثلاثا والتمر أكثر. حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي يقول حدثنا أبو عثمان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعا، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تلقى البيوع. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان ولا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبيع حاضر لباد ولا تصر الغنم ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحتلبها، إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر.
يقول رحمه الله تعالى باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل. النهي أن لا يحفل أو النهي أن يحفل.
النهي أن لا يحفل
وراه هنا نهي أن لا يحفل
أن يحفل
تقول لا يحفل
لا أن يحفل لكن النهي يعود.
أضبط أضبط كلامك. هل هو منهي أن يحفل أو أن لا يحفل؟
منهي أن يحفل، مأمور أن لا يحفل.
لا شك أن النهي عن التحفيل منهي أن يحفل، ودخول اللام هنا ما فيها إشكال باعتبار أنها حكاية النهي، حكاية النهي. لا يحفل يجيب كلام المؤلف يقول لا يحفل، فإن قلت هل يجب كون كلمة لا زائدة؟ قلت لا، الاحتمال أن تكون مفسرة ولا يحفل بيانا للنهي، ونظيره في القرآن
يبين الله لكم
لا ها هذا ما منعك
ألا تسجد.
نعم أنت وش قلت؟ يبين لكم يبين لكم أنت أن تضلوا.
لا
ها وراء
عكس ما قال،
وهذا مفعول لأجله أن وما دخلت عليه في تأويل مفعول لأجله يعني خشية أن تضلوا. باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم، يعني يحبس اللبن، يحبس اللبن في ضروعها حتى يكثر، فإذا جلبها إلى السوق ورآها المشتري أقدم على شرائها بأنها بناء على أنها ذات لبن، وهي في الحقيقة ليست بذات لبن، هو مجموع لبن أيام. والتصرية كل محفلة وكل محفلة، والمصرات هي التي صري لبنها، والتصرية ربط أخلاف الناقة حتى يجتمع لبنها، والمصرات التي صري لبنها وحقن فيه يعني اجتمع وجمع فلم يحلب أياما، وأصل التصرية حبس الماء يقال منه سريت الماء يعني إذا حبسته، ومثله حبس اللبن في الضرع. وين؟ المهم أنه ما يترتب عليه قرار للمشتري، يعني ما يلزم أنك تحلب ثم تجلب، لا ما يلزم أن يكون مباشرة، أنت تمشي على عادتك تمشي على طبيعتك، متى تحلب ثم إذا جلبت ما فيش كأنك ما غشيت
مساء وصباح
خلاص
وهو
ما في شيء خلاص. لا ما في إشكال، لأن ما في قدر زائد على ما فيه. قال رحمه الله: حدثنا ابن بكير ويحيى بن بكير قال حدثنا الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن قال أبو هريرة رضي الله عنه عن الأعرج قال أبو هريرة، قال هنا بمنزلة عن، مثل عن محمولة على الاتصال عند أهل العلم الشرطين المعروفين في العنعنة. أما الذي روى عن شيخه بقال فكذي عنعنة كخبر المعازف لا تصقل ابن حزم المخالفي. قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصر الإبل والغنم، وفي حكمها كل ما يطلب منه اللبن كالبقر وغيرها، فمن ابتاعها بعد، يعني من اشتراها بعد ثم تبين له، فإنه بخير النظرين، يعني له خيار بين أن يحتلبها فهو بخير النظرين بعد أن بين أن يحتلبها. المقصود أنه إذا احتلبها وبان له حقيقة الأمر وأنها ليست بذات لبن كثير وأنه غش فيها وغر، فهو بخير النظرين، إن شاء أمسك أمضى البيع، وإن شاء ردها وصاع تمر في مقابل اللبن الذي استفاد منه. الآن إذا اشتريت سلعة، اشتريت سيارة وجدت فيها عيب، لكن هي مع هذا العيب رخيصة، هل تلزم أن تردها؟ تلزم بردها؟ قلت أنا أبيها، هذا العيب أصلحه، ومع ذلك تكون رخيصة. هو إذا إن شاء أمسكها لأنها أعجبته بهذه القيمة، وإن كان فيها شيء من الغرر فهو بالخيار، وإن شاء ردها لأنه غش وصاع تمر في مقابل اللبن الذي احتلبه واستفاد منه. هذا فيه نوع غرر، يمكن الصاع بقيمة اللبن مرتين أو العكس أو ثلاث مرات، قد يكون اللبن كثير جدا بعد التصرية فيكون بقيمة ثلاثة أصع من التمر، وقد يكون أقل من قيمة التمر. فمثل هذا لا يمكن أن يضبط إلا بهذه الطريقة، لا يمكن أن يضبط إلا بهذه الطريقة، لأن الحكم للعموم فيصدر حكم عام. وأيضا صاع التمر إذا اختلفوا، قال صاحب الدابة أنا بتمر فاخر، قال ذاك أنا بعطيك من أردى أنواع التمر، صاع يصح أنه قال صاع تمر، هناك صاع بخمسة ريال وصاع بثلاثمية ريال، هذا موجود في السوق. إذا اختلفوا فالمراد الوسط. نعم.
يزيد نقد لو أعطاه نقد.
شو؟
يزيد نقد مكان التمر مثلاً، ما يرضى صاحب الشاة.
ما في إشكال، ما متعبد بهذا، إذا اتفقوا على شيء فيما بينهم ما في إشكال.
إذا رجع مثلاً كم عدد السيارة، هل يصير يرد لصاحب السيارة؟
إذا قال ما مشت إلا 20,000 وماشت 200، غشه يرده بعد أن يثبت. ويذكر عن أبي صالح، هنا تعليق بصيغة التمريض، ومثل هذا لا يحكم بصحته ولا بضعفه، لأنه علق حديث صحيحة قد خرجها هو في صحيحه بصيغة التمريض، وعلق أحاديث حسنة وعلق أحاديث صحيحة عند غيره، وعلق شيئا مما في إسناده بعض انقطاع بصيغة التمريض، ما علق أحاديث ضعيفة جدا إلا بين ضعفها. ويذكر عن أبي هريرة: لا يتطوع الإمام في مكانه ولم يصح. إذا كان ضعيف يبين رحمه الله. ويذكر عن أبي صالح ومجاهد والوليد بن رباح وموسى بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم صاع تمر، والرواية الأولى صاع تمر، وقال بعضهم بعض الرواة عن ابن سيرين صاعا من طعام، وهو أعم من التمر، والتمر فرد من أفراده، وهو بالخيار ثلاثا ثلاث ليال. وقال بعضهم عن ابن سيرين صاعا من تمر، حتى الرواية عن ابن سيرين جاءت بالتمر ولم يذكر ثلاثا، والتمر أكثر، يعني أكثر وأثبت، ورواته أكثر ممن روى طعاما. قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا معتمر، مسدد ابن مسرهد ابن مسربل، إلى آخر ما ذكر في، حتى هذا الكرماني ذكره بالتفصيل في أول موضع. المسدد ابن مسرهد ابن مسربل ابن مغربل ابن أرندل ابن سرندل ابن عرندل، ذكر هذا لما قيل في الذهبي وغيره ينكرون أن يوجد النسب بهذه الطريقة بهذه الكثرة. مسدد ابن مسربل ماشي. قال: حدثنا معتمر، قال: سمعت أبي يقول، المعتمر هو ابن سليمان، قال: سمعت أبي يقول حدثنا أبو عثمان عبد الرحمن ابن مل
نادي،
ها
مل
أو مل، المضبوط مضبوط في الحركات الثلاث، أبو عثمان النهدي، وروى الحاكم عن أبي عثمان وقال: وليس هو بالنهدي، ولو كان النهدي لقلت صحيح على شرطهما. أبو عثمان التبان فرق بينه وبين النهدي لأنه في طبقته. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من اشترى شاة محفلة يعني مصرات فردها فليرد معها صاعا، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تلقى البيوع، تلقى الركبان، تلقى الجلب، وهذا تقدم. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك، طلاب بن يوسف هو التنيسي، قال: أخبرنا مالك الإمام عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان، لا تلقوا الركبان، يعني تقف في مكان بعيد عن السوق، بحيث من مر ببضاعة سبقت إليه واشتريت منه قبل أن يبلغ السوق ولا يعرف السعر، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض. إذا باع على فلان قال: تعال أنا عندي لك سلعة أفضل من هذه وأرخص، ولا تناجشوا النجشوا، كل هذه تقدمت في أبواب سابقة. الزيادة في السلعة لمن لا يريد شراءها، إما لنفع البائع أو لضرر المشتري. ولا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس رزق الله بعضهم من بعض. ولا تصر الغنم، وهو الشاهد من الحديث: ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحتلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاع من تمر. نعم. شو
كتاب الصلاة
شو كتاب البيوع 32 طبعة واحدة وين؟ ورانا نشوف. أنت عندك الصلاة طبعة واحدة، شلون غريب. إيه لا لا، يختلف الصف. أنتم عندكم أول الصفحة حدثنا عبد الله بن يوسف قال أول عندي أنا أول الصفحة أبو عثمان عن عبد الله بن مسعود سطرين
مصورة نهج
ها؟ لا لا ما يمنع الصف واحد الحرف واحد لكن فيه يعني تصرف في نشوف الأصول كلها موجودة كل الطبعات موجودة عندنا نعم
باب إن شاء رد المصرات وفي حلبتها صاع من تمر حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا المكي قال أخبرنا ابن جرير
قريت الشرح
سم
قريت الشرح
إلى ما قرينا
قول
نعم شلون هذا السوم على السوم إذا ركن إليه قبل أن يعطيه الكلمة لكنه مال إلى البيع يسمون السوم على السوم ممنوع أيضا بعد منهي عنه نعم
قوله ألا يحفل فإن قلت هل يجب كون كلمة لا زائدة قلت لا لاحتمال أن تكون أن مفسرة ولا يحفل بيانا للنهي ولفظ كل محفلة عطف على الإبل أي لا يحفل كلما من شأنها التحفيل وهو من باب عطف العام على الخاص والنصوص وردت في الغنم لكون لكن ألحق غير مأكول اللحم كالأتان
وين وقف والنصوص وردت
في النعم
في النعم نعم
لكن ألحق غير مأكول اللحم
ألحق
غير مأكول اللحم كالأتان والجارية مثلا بها قياسا عليها في مجرد النهي وفي ثبوت
لأن لبنها مطلوب لولدها الأتان لبنها وإن لم يحل للآدميين فهو مطلوب لولدها وكذلك الجارية نعم
أحسن الله إليك وفي ثبوت الخيار لا في رد صاع التمر قياسا عليها في مجرد النهي وفي ثبوت الخيار لا في رد صاع التمر معها والجامع بينهما تعزير المشتري والجامع بينهما تغرير والجامع بينهما تغرير المشتري والإضرار به وتسمى المحفلة مصرات أيضا قوله حقن هو معنى صري وعطف عليه على سبيل العطف التفسيري ولا تصر بفتح الصاد وضم
تصر يعني على إذا قال بفتح الصاد فهو من الصر
ولا تصر
الربط
بفتح الصاد وضم الراء ونصب الإبل من التصرية
شو نعم تصر
الإبل
إيه ما يخال لك ما يصير من التصرية تصر من الصر أما من التصرية تصر من التصرية نعم
قال القاضي روين عن بعضهم بدون الواو بعد الراء وبرفع الإبل على ما لم يسمى فاعله من الصر وهو الربط فقال أبو عبيد لو كان من الصر لكان مسرورة أو مسررة لا مسرة فأجيب بأنه يحتمل أن يكون أصله مسررة فأبدلت إحدى الراءين ألفا كقوله تعالى خاب من دساها أي من دسسها كرهوا اجتماع ثلاثة أحرف من جنس واحد كقوله بعد أي بعد هذا النهي أو بعد صر البائع والواو في وصاع إما بمعنى مع أو لمطلق الجمع فإن قلت لما لا يكون مفعولا معه قلت جمهور النحاة على أن شرط المفعول معه هو أن يكون فاعلا في المعنى نحو جئت أنا وزيد قوله أبو صالح هو ذكوان السمان مر في أول كتاب الإيمان والوليد بن رباح بفتح الراء وخفة الموحدة وبالمهملة المدني وموسى بن يسار ضد اليمين عم محمد بن إسحاق بن يسار
شوف الآن الضبط أحيانا يضبط بالحروف فتح الصاد وضم الراء وأحيانا يضبط بالنظير وأحيانا يضبط بالضد عن حرام ابن عثمان ضد الحلال، أحيانا بالنظير. حدثنا الحاكم بن عتيبة قال بتصغير عتبة الدار، وهنا قال يسار ضد اليمين. لهم تصرفات في الضبط يضبطون بما يثبت اللفظ في ذهن القارئ. نعم.
صحيح. ومحمد بن يسار وموسى بن يسار ضد اليمين عم محمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي، قوله أكثر أي من الطعام، إذ قال بعضهم يرد مع صاع من الطعام، كما قال بعضهم مع صاع من قوت البلد.
أكثر أي من الطعام، يعني يعطي من التمر مقدار أكثر من ما يعطي من الطعام. ها أنا شرحت ترى رواية التمر أكثر ورواتها أكثر وأصح، يعبرون بأكثر عن الأصح والأثبت.
وقيل ما ذكر من لفظ الثلاث فهو بناء على الغالب، إذ التصرية تتبين بالثلاث غالبا، لأنه يحتمل النقصان على اختلاف العلف وتبدل الأيدي وغيرهما. وأما أن الواجب صاع قل.
نعم، إذا تغير المكان تتغير الحال. هذا مجرد في الآدميين، إذا انتقل من بلد إلى بلد قد يكون أكله أقل أو أكثر، قد يكون نومه أكثر أو أقل، فلا يتبين أن هذه لبنها، أن لبن هذه أقل مما عرض حتى يتكرر عليها. قد يكون للأكل أثر، وقد يكون للمكان، قد يكون للجو أثر. على كل حال 3 أيام كافية. نعم.
وأما أن الواجب صاع قل اللبن أو كثر، فلأن الموجود عند البيع يختلط بالحادث بعده ويتعذر التمييز، فتولى الشارع تعيين بدل له قطعا للخصومة بينهما. وقد يقع ذلك في موضع لا يوجد به من يعرف القيمة، وقد يتلف اللبن ويتنازعون في مقداره، فضبط بما لا يبقى معه نزاع، كإيجاب الغرة في الجنين مع اختلاف الأجنة ذكورة وإناثة، وتماما ونقصانا وحسنا وقبحا، وكالجبران في الزكاة مع تفاوت أسنان الإبل.
الآن اللي تكون أحكام عامة ويتفاوت أفرادها في الأحكام العامة، مروا أولادكم بالصلاة لسبع، مع أنهم يتفاوتون، بعض الأطفال عمره 5 أو 4 أفضل من 10 في ضبط الصلاة وإتقانها والحرص عليها، وهنا جاء بسن محدد للجميع لئلا يترك لأحد مجال، لا يترك مجال للمتلاعبين ولا للاعبين. بعضهم يجيب طفل يؤذي الناس ويقول والله ولدي مميز، يعني لو ترك للتمييز. وبعضهم ابنه ابن 10 سنين يلعب عند باب المسجد يقول الله ما بعد ميز، الحد 7 خلاص، ميز ولا مميز، في الغالب أن 7 مميز، لكن في طلب العلم وحفظ الحديث يرد إلى التمييز، لأنه إذا ميز لأقل من ذلك وقيل له انتظر إلى 7، محمود بن الربيع عقل المجة هو ابن 5 سنين وفي الصحيح في البخاري، ولذلك يصححون سماع من بلغ 5 لحديث محمود بن الربيع. فالأمور التي تتفاوت يتفاوت فيها الناس في الأمور الخاصة، لا مانع أن يكون كل شخص له حده وما أعطي من المواهب. لأنك طفل ذكي مميز لأربع سنين بقال ينتظر حتى يبلغ 7، هذا فيما إذا كانت الأمور تتعلق بالأفراد كل واحد وتمييزه. طيب اللي ما ميز إلا 10 لا يجي قبل ذلك، هذا عذاب عليه وتعب على غيره. لكن لما كانت الدراسة في الأوقات المتأخرة مثل الصلاة على الجميع، قال خلاص ما يدخل المدرسة إلا من كمل 6 سنين، لأن تتعلق بالجميع. ومع ذلك فيه ظلم لمن ميز قبل ذلك، لكنه قال الظلم مغتفر في سبيل أن نضبط الناس، وإلا لو تركنا كل واحد نحتاج إلى مقاييس ونحتاج إلى مختبرات، وهذا فيه صعوبة وتدخل فيها المحسوبيات، وهذا يقبل وهذا يرد بحسب الأمزجة. لكن خلاص حدد مثل ما حدد الصلاة. كان في السابق نسبة الذين يدرسون ولا 10%، والبقية عوام، هؤلاء يميز بينهم. وليس هناك أيضا أمور ملزمة وأنظمة محددة، تجد في كلام أهل العلم في المصطلح في متى يصح التحمل كلام غريب جدا. جاءوا بأطفال ب3 سنين ويحفظون حفظ غريب، يعني ما قد لا يتصور لا يتصور الرجل العادي. وموجود الآن، أنا رأيت طفل عمره 7 أو 8 سنين يحفظ 13,000 حديث بأسانيدها، 13,000 حديث بأسانيدها. ورأيت أخوين شقيقين، واحد في 11 وواحد في 12، يقول إنهما حفظا الصحيحين بالأسانيد وأبي داود والترمذي، بقي النسائي وابن ماجه، يحفظون من كل واحد 50 حديث بأسانيدها يوميا. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وبعض الناس يحاول ويحفظ اليوم له حديث وينساه من الغد، وإذا حفظ ثاني نسي الأول، وإذا حفظ ثالث نسي الثاني، وهكذا. فالناس يتفاوتون في هذا. الأمور الخاصة لا مانع أن يقع التفاوت في مقدماتها، لكن الأمور العامة تضبط وتحدد بما يضبط الجميع. نعم.
قوله معتمر بكسر الميم الثانية أخو الحج.
شوف، معتمر أخو الحاج.
عندي الحج.
المعتمر أخو الحاج، ما هو أخو.
هذا اللي خلانا
أنا عندي الحج، لكن صوابها الحاج. هذا طريقة في الضبط عنده.
مو بأخو الحاج.
ها؟
يعني
أخو الحاج.
لا، العمرة أخت الحج، لكن المعتمر أخو الحاج. والحاج في بعض الجهات خلاص من حج يستمر. الحاج الحاج كنا يدعوه بأنه حاج. عندكم عندكم الحاج فلان يسمونك الحاج، ها؟ نعم. لا، هذه طريقة في الضبط عندهم مثل ما تقدم الإشارة إليه. نعم.
هو سليمان مر في كتاب العلم، وأبو عثمان هو عبد الرحمن النهدي بالنون في أول مواقيت الصلاة.
سليمان ابن أبو عبد الله، ها؟ إيه. نعم.
تلقى أي تستقبل، والتلقي الاستقبال، والبيوع أي المبيعات أو أصحابها. ولا تلقوا بفتح القاف، وأصله لا تتلقوا، فحذف إحدى التاءين، أي لا تستقبلوا الذين يحملون متاعا إلى البلد للاشتراء منهم قبل قدوم البلد ومعرفة السعر. قوله ردها وصاعا، فإن قلت الرد بعد الأخذ فما معنى الرد في الصاع؟ قلت هو من قبيل علفتها تبنا وماء باردا، بأن يقال إن ثمة إضمارا، أي وسقيتها ماء، أو يجعل علفتها مجازا عن فعل شامل للعلف والسقي، نحو أعطيتها
أو أنلتها كما في كتب النحو. ردها وصاعا، ردها رد هذه الدابة المحفلة ورد صاعا، والرد يكون لما أخذ، والتقدير وأعطى صاعا، مثل علفتها تبنا وماء باردا، علفتها تبنا وسقيتها ماء باردا. نعم.
صلى الله عليه. باب إن شاء رد المصرات وفي حلبتها صاع من تمر. حدثنا محمد بن عمرو، وحدثنا المكي قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني زياد أن ثابتا مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى غنما مصراتا فاحتلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر.
قال رحمه الله باب إن شاء رد المصرات وفي حلبتها، يعني في مقابل حلبتها يعني حلبه إياها صاع من تمر. الباب السابق باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة، ومضمون الباب الثاني موجود في الباب الذي قبله إلا الترجمة. في الباب الأول ترجمة مصبة على الحكم، والباب الثاني في البدل مع الرد. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عمرو، قال حدثنا المكي وابن إبراهيم، وهم شيوخ البخاري. شيخ البخاري روى عنه هنا بواسطة، وعنه روى البخاري أكثر الثلاثيات.
روى الحديث ثلاثي للمكي،
17 حديث من 22 كلها عن المكي. أكثر الثلاثيات، عوالي البخاري أكثرها عن المكي، وهنا روى عنه هذا الحديث بواسطة فنزل فيه درجة. قال حدثنا المكي قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني زياد أن ثابتا مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى غنما مصراتا فاحتلبها فإن رضيها أمسكها. هل يطلب أرش ولا ما يطلب مع الإمساك؟ يقول أنت غشيتني، ادفع مبلغ كذا في مقابل هذا الغش، إن شاء أمسكها ولا ما له شيء؟
له
ها؟
إن شاء يمسك
بها وإن شاء يمسك بها. إن شاء أمسكها ولن يمسكها إلا إذا كان مغتبطا بالبيع. يقول له البائع تريدها بدون أرش ولا هذا؟ يعني بدون مقابل، شاء أمسكها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر. نعم.
السلام عليكم. قوله محمد بن عمرو السواق بفتح المهملة البلخي مات سنة 36 و100، والمكي ابن إبراهيم ساكن بلخ، مر في باب إثم من كذب في كتاب العلم، ابن جرير اسمه عبد الملك في كتاب
جريج
الحيض. ابن جريج أحسن. ابن جريج اسمه عبد الملك في كتاب الحيض، وزياد بكسر الزاي وخفة التحتانية ابن سعد بلخي أيضا سكن خراسان ثم مكة، وكان شريك ابن جريج. وثابت هو مولى عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، وفي جامع الأصول والكلاباذي أنه مولى عمرو بن عبد عمر بن عبد الرحمن، وهو ثابت بن عياض اللحنف. قوله غنما هو اسم مؤنث موضوع للجنس.
الكلاباذي له رجال البخاري، وفي ترجمته ذكر أنه مولى عمر بن عبد الرحمن، وهنا مولى عبد الرحمن. ولا شك أن مولى الأب يطلق عليه أنه مولى للابن، لا سيما إذا آل إليه بإرث صار مولى له. إذا كان مولى للابن يطلق عليه أنه مولى للأب باعتبار أن الابن وما يملك
لأبيه.
نعم.
غنماً هو اسم مؤنث موضوع للجنس يقع على الذكور وعلى الإناث، وفي حلبتها أي بسبب الحلبة يجب صاع، ويعلم منه أن القليل والكثير شأنهما واحد، وهذا الصاع إنما يجب في الغنم وما في حكمها من مأكول اللحم، بخلاف النهي عن التصرية وثبوت الخيار فإنهما عامان لجميع الحيوانات.
النهي عن التصرية كما تقدم يشمل حتى الأتان والجارية، لأن لبنهم مقصود، وإن لم يكن من مشروب الآدمي لبن الأتان إلا أنه مقصود لولدها، ولدها يعني مرغوب في تغذيته وتنشئته، وكما هو معروف حينما كانت الوسيلة من وسائل النقل، ما الآن الله المستعان تستعمل عندكم الحمار ها؟ وتباع وتشتغل مثل السيارات مثلا. إلى عندنا في بعض المناطق مثل الأحساء وغيرها يمكن استعمال الآن. على كل حال النعم لا تدوم. نعم.
صلى الله عليك. وقال الحنفية لا خيار للمشتري في المصرات ولا ولاية ردها، لكن قال النووي في شرح صحيح مسلم يردها بدون الصاع، لأن الأصل أنه إذا أتلف شيئا لغيره رد مثله إن كان مثليا وإلا فقيمته، وأما جنس آخر من العروض فخلاف الأصول. وأجاب الجمهور بأن السنة إذا وردت لا يعترض عليها بالمعقول.
نعم. قياس في مقابل النص فاسد الاعتبار.
باب بيع العبد الزاني. وقال شريح إن شاء رد من الزنا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمعه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب، ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب، ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر. حدثنا إسماعيل قال حدثنا ما قال حدثني مالك عن أبي شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير. قال ابن شهاب لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة.
قال رحمه الله تعالى باب بيع العبد الزاني، ويشمل الذكر والأنثى. نترجم العبد والحديث في الأمة فهو شامل، يعني جاء الخبر في الأمة وفي حكمها العبد، وأيضا في القرآن فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ويقاس عليهن الذكور. والتنصيص على الجنس من الإناث في كثير من المواضع في هذا الباب، الزانية والزاني، لتقديم المرأة على الرجل في هذا. إذا زنت الأمة فإن أتينا بفاحشة، ويقاس عليهن الذكور، لأن المرأة في هذا الباب أدخل من الرجل، هي التي تغريه، هي التي تغري الرجل. والله المستعان.
ها؟ العقوبات بدأت في النساء قبل الرجال.
شلون؟
خص الله جل وعلا عقوبة النساء قبل الرجال، أذية للنساء للرجال، ثم جعل العقوبة
فيما بعد. المقصود أن المرأة في هذا الباب قد يكون شأنه أشد، والنصوص تدل على هذا، لأنهن حبائل الشيطان، إذا خرجت استشرفها الشيطان. باب العبد الزاني وقال شريح إن شاء رد من الزنا، يعني إذا بيع اشتراه المشتري ثم تبين أنه زاني يرد. وفي حكمه المرأة صلى الله عليه العافية، إذا تزوج امرأة ثم تبين له أنها زنت قبل الزواج له ذلك، لأن أمره ليس بالسهل. وعلى هذا هل يلزم المرأة أو ولي المرأة البيان أو لا يلزم؟ من أهل العلم من أخذ من قوله ولو بحبل من شعر أنه يلزم البيان، لأن لن تصل إلى هذه القيمة إلا إذا بين أنها زانية. ولا شك أن عدم البيان غش من جهة، ولو تبين فيما بعد لساءت الأحوال، تكدرت الأمور، ويتصور إنسان أنه تزوج امرأة على أنها عفيفة ثم شاع في الناس أنها كذا وبلغه الخبر، لسيما بعد أن يرزق بأولاد، الأمر ليس بالسهل على النفس. وكنت أقول بلزوم البيان، لأن هذا من أعظم أنواع الغش. ثم مر بنا في الموطأ أن امرأة خطبت، فجاء أخوها إلى عمر بن الخطاب فقال له إنها قد قارفت أفأخبره؟ قال لو أخبرته لأوجعتك ضربا، يعني ما بالستر. وإن كان الأثر شديد على الزوج إذا علم فيما بعد، لكن مع كلام عمر لا كلام لأحد رضي الله عنه وأرضاه. لا، المكره ما عليه ذنب، ما عليه ذنب، لكن يبقى مسألة البكارة وأرش البكارة. ولا لا 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 لا، مو بشرعي، الإعادة ليس شرعي.
إذا عندما مثلا إذا لا يكون باكرا لا يتزوج أحد، لا يتزوج أحد، لأجل هذا هل
يصير عيبه بطبيب؟ والله إذا كانت مغتصبة يتجه لو قيل بالستر بهذه الطريقة، لكن إذا كانت لاعبة كيف تستر؟ على كل حال الأمر عظيم، نسأل الله العافية، نسأل الله أن يحفظ أعراض المسلمين. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي والليث شيخه وابن سعد، قال حدثني سعيد المقبري ابن أبي سعيد، وأبوه أبو سعيد المقبري اسمه كيسان، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمعه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا زنت الأمة فتبين زناها، يعني ثبت زناها، ما هو مجرد إشاعة ومجرد ظن أو شك، يعني إذا ثبت ذلك فليجلدها الحد، وللسيد أن يجلد أمته أو عبده، وإلا فالأصل أن الحدود للسلطان، الحدود للسلطان، فليجلدها ولا يثرب عليها، يعني لا يزيد على الحد، لا يجوز أن يزيد على الحد، إذا أقيم الحد لا يجوز له أن يثرب. ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب، يعنف وإلا يعير، لا يجوز له ذلك، لأن خلاص الحد استوفي يكفي. ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر. طيب هذه سلعة معيبة وزنت في هذا البيت، احتمال تزني في البيت الثاني، قالوا احتمال أن يبيعها على من يعفها، على من يعفها، يمكن هذا ضعيف، هذا اللي عنده السيد ذا ولا يعفها، يبيع على شخص تولى عفافه بحيث لا تتعرض لذلك. ولو بحبل من شعر هذا لا شك أنه تأكيد على البيع وأنه لا يتركها، والأمر هنا للوجوب، معنى أنه يلزمه أن يبيعها، هو أمر إرشاد وقال العلماء بأنه إذا لو زنت الزوجة لا يلزمه طلاقها لأنها موطوءة كالأمة، وما أمر ببيعها من أول مرة لأن فراش مثل الأمة، فلا يلزمه ذلك، لكن عليه أن يستبرئها، ولا شك أن إمساكها وإن كان لا يلزمه لكن الغيرة معروفة، غيرة المسلم على محارمه معروفة، والغالب أن المسلم إما زاد على المطلوب ما تعدى، بعضهم يقتل صلى الله عليه وسلم، بعضهم يمرض، بعضهم يموت بسبب هذه المصائب، لأن ليس الأمر بالسهل، الحرض ليس بالهين، نسأل الله العافية.
صلى الله عليه وسلم من باب التحقيق،
المهم أنه يتخلص منها، هذا حث على المبادرة ببيعها بأول سوم، وأخذ منه بعض أهل العلم أنه من لازم البيان أنها زانية أن تصل قيمتها إلى هذا الحد.
أو لو ما سأل.
شو؟
لو ما سأل مثلا اللي شراه.
شو ما سأل؟
يلزم بملازمة.
ما قلنا لك قصة عمر رضي الله عنه؟
الستر.
ما قلناه لك؟ ما سمعت؟ خلاص. قالوا إذا زنت الزوجة نسأل الله العافية لا يلزمه طلاقها، لأنه ما أمر بطلاق أو ببيع أمته من أول مرة، مع أن واقع المسلم في الغالب أنه لن يمسكها، إما تصرف معها تصرف أشد فلا أقل من أن يطلقها. نعم وجد أمور، وجد ما يخفف الغيرة، بل وجد ما يقضي عليها، فتجده يتساهل ويرى المرأة تخرج وتدخل وتغشى مواطن الشبه وتكلم الرجال بكلام، الله المستعان، وبعضهم يطلع عليها وهي تقارف الفاحشة ولا يفعل شيء. هذا الديوث نسأل الله العافية، هذا الديوث نسأل الله العافية. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي أويس قال حدثني مالك خاله خال إسماعيل عن ابن شهاب الإمام المشهور عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن ولم تحصن
القرآن تحصن
ها؟ عموما الإناث محصنات والرجال محصنين، الإناث محصنات والرجال محصنين، وكل منهما محصن لصاحبه ومحصن بصاحبه، لكن الغالب أن الرجال هم يحصنون النساء، فهو محصن وهي محصنة. قال إن زنت فجلدوها ثم إن زنت فجلدوها ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير، يعني بحبل مضفور. قال ابن شهاب لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة، يعني زنت الثالثة وزنت الرابعة هذا شك منه. نعم.
باب بيع العبد الزاني. قوله شريح بضم المعجمة وبإهمال الحاء القاضي في زمن عمر رضي الله عنهما ولا يثرب التثريب التعيير والاستقصاء في اللوم، أي لا يزيد على الحد ولا يؤذيه بالكلام. الخطابي معناه أن لا يقتصر على التثريب بل يقام عليها الحد. قوله عبيد الله وابن عبد الله بن عتبة بن مسعود ومر في الوحي، والزيد بن خالد الجهني المدني مر في العلم في باب الغضب في الموعظة. قوله لم تحصن فإن قلت مفهومه أيضا أنها إذا أحصنت لا تجلد بل ترجم كالحرة، لكن الآمة محصنة وغير محصنة تجلد. قلت لا اعتبار للمفهوم حيث نطق القرآن صريحا بخلافه في قوله تعالى فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فالحديث يدل على جلد غير المحصن والآية على جلد المحصن، لأن الرجم لا يتنصف فيجلدان عملا بالدليل، أو يجاب بأن الإحصان بمعنى العفة عن الزنا كما في قوله والذين قوله تعالى والذين يرمون المحصنات أي العفائف. قال الخطابي ذكر الإحصان في الحديث غريب
كما في المحصنات من أهل الكتاب المقصود بهن العفائف. نعم.
قال الخطابي ذكر الإحصان في الحديث غريب مشكل جدا إلا أن يقال معناه العتق. قوله ثم إن زنت أي بعد الجلد أي إذا جلدت ثم زنت تجلد مرة أخرى بخلاف ما لو زنت مرات ولم تحد لواحدة منهن فيكفيها حد واحد للجميع. وفيه أن السيد يقيم الحد على رقيقه وقال الحنفية ليس له ذلك. وفيه ترك اختلاط الفستاق وفراقهم وهذا البيع مستحب لا واجب خلافا للظاهرية.
ترك اختلاط الفساق وفراقهم للأمر ببيعها والتخلص منها. نعم.
وهذا البيع مستحب لا واجب خلافا للظاهرية. وفيه جواز بيع الشيء الثمين بثمن حقير. فإن قلت
والذي جعل حقيرة مقابل هذا الثمن الحقير هو اقترافها لهذه الفاحشة صلى الله عليه وسلم. نعم.
فإن قلت كيف يكره شيئا لنفسه ويرتضيه لأخيه المسلم؟ قلت لعلها تستعف عند المشتري بأن يزوجها أو يعفها بنفسه أو يصونها لهيبته أو بالإحسان إليها. قوله بضفير الضفير هو الحبل المنسوج أو المفتول والظفر نس والظفر نس الشعر وفتله.
قف على هذا صلي على محمد. هذه أسئلة من مسافرين قالوا ما السنة في حق المسافر إذا حضرت الصلاة؟ هل الأفضل أن يصلي في البيت قصرا أم يذهب إلى المسجد؟ الأصل أنه إذا سمع النداء يلزمه الإجابة فيصلي في المسجد. ما يقول ما صحة حديث الجلوس بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس؟ الكلام فيه كثير لأهل العلم وأقل أحواله أنه حسن إن شاء الله تعالى. ولو قدر ضعفه فالجمهور يعملون بمثله في هذا الباب الذي هو الفضائل. يقول نحن شباب ندرس في جامعة ويغلب على طلابها التشبه بالغرب في اللباس والحركات، فما هي الطريقة المثلى للإصلاح مع كثرة المخالفات؟ بالكلمة الطيبة واللين والرفق والموعظة الحسنة يفيدون إن شاء الله تعالى. قال كيف أوفق بين الدراسة الجامعية وطلب العلم؟ هذا أمر ممكن متيسر لأن طلب العلم تيسر الآن. هذا الذي لا يستطيع الحضور للدروس فيه الوسائل الانترنت والمواقع وأيضا الأشرطة، الأمر سهل يعني. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.